الجامعة الافتراضية السورية. كتاب قانون الأحوال الشخصية 1 لكل من الدكتور حسن البغا، الدكتور مصطفى البغا. يغطي هذا التسجيل الصفحات من 266 حتى 272. تقدمة مبادرة ضوء بصوت أحمد حسن. وصلنا عند الفصل الثاني، الرضاع. المبحث الأول، تعريف الرضاع ومقداره ومدته. المطلب الأول، تعريف الرضاع وحكمه. المطلب الثاني، مقدار الرضاع المحرم. المطلب الثالث، مدة الرضاع المحرم. المبحث الثاني، نفقة الرضاع. المطلب الأول، أجرة الرضاع وإجبار الأم على الرضاع. المطلب الثاني، التبرع بالرضاع. المبحث الثالث، إثبات الرضاع. المطلب الأول، ثبوت الرضاع بالشهادة. المطلب الثاني، الإقرار بالرضاع. المبحث الأول، تعريف الرضاع ومقداره ومدته. المطلب الأول، تعريف الرضاع وحكمه. اصطلاحا، وصول لبن إلى الجوف. حكم الرضاع، إذا وجد الرضاع بشروطه كان مؤثرا في تحريم الزواج بمن صرنا قريبات للرضيع، ويعد الرضيع وذريته وحدهما دون إخوته وأصوله ومن يليهم من الأسرة التي ارتضع منها، فيصبح زوج المرضعة أبا وهي المرضعة أما وأبناؤهما إخوة له، وهكذا تنتشر الحرمة في الأقارب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فتباح الخلوة والنظر إن أمنت الفتنة وفيما يجوز النظر إليه، ولا تثبت النفقة والإرث بالرضاع، وكذلك لا تثبت الولاية ولا عقل الدية. المطلب الثاني، مقدار الرضاع المحرم. فذهب الحنفية والمالكية إلى أن مجرد الرضاع في وقته مفيد للتحريم ولو كان مصة واحدة، مستدلين بقوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، النساء 23، فإنه علق التحريم بمطلق الإرضاع، وبقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فذكر الحديث مطلق الرضاعة دون تقييد بعدد. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن التحريم بالرضاع يثبت بخمس رضعات مشبعات يضبطهن العرف، واستدلوا بما ورد عن عائشة قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وذهب قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة 35 إلى أنه: 2، يشترط في الرضعات للتحريم أن يكون في العامين الأولين، وأن يبلغ 5 رضعات متفرقات، يكتفي الرضيع في كل منها قل مقدارها أو كثر. المطلب الثالث، مدة الرضاع المحرم. ذهب جمهور الفقهاء ومعه الصاحبان من الحنفية وهو المفتى به عند الحنفية إلى أن مدة الرضاع المؤثر في التحريم هي حولان قمريان، فلا يحرم ما بعد حولين. واشترط المالكية عدم استغناء الرضيع عن الرضاعة بالطعام، فإذا استغنى أثناء السنتين عن اللبن فلا تحريم بالرضاعة فيما بعد استغنائه، كما قبلوا الرضاعة فيما زاد عن السنتين بشهر أو شهرين. وذهب أبو حنيفة إلى حصول التحريم بالرضاع إلى 30 شهرا. استدلال الجمهور من القرآن الكريم قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. والآية نص واضح في حصول التحريم بالرضاع إن تم في السنتين. من السنة عن ابن عباس رضي الله عنهما ما كان في الحولين وإن كان مصة واحدة فهو يحرم. وذهب قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة 35(2) إلى مذهب الجمهور في حصول الرضاع المحرم خلال السنتين الأولين من سن الطفل. واستدل أبو حنيفة بقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فالآية مطلقة عن ذكر زمان التحريم. ثم حدد ذلك بقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، الأحقاف 15، فمدة كل منهما 30 شهرا، وليست مدة الحمل 30 لقيام الدليل على أنها سنتان عند الحنفية. الحث الثاني نفقة الرضاع. المطلب الأول أجرة الرضاع وإجبار الأم على الرضاع. ذهب الجمهور إلى أن أجرة الرضاع إنما تلزم الرضيع إن كان له مال، فإن لم يكن له مال فالنفقة على من يجب عليه نفقته وهو الأب ابتداء، وللأم طلب أجرة نفقة إرضاعها ولدها من أبيه، ولها الامتناع لأخذ الأجرة وإن وجب عليها الرضاع ديانة لا قضاء. وقد نص قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة 152 على أنه 1- أجرة رضاع الولد سواء كان الرضاع طبيعيا أو اصطناعيا على المكلف بنفقته، ويعتبر ذلك في مقابل غذائه، كما وذهب الشافعية إلى إجبار الأم على إرضاع طفلها لبن اللب حتى يروى منه عرفا وهي لبان الأيام الأولى من الولادة، كما تجبر على إرضاعه إن تعينت ولم يوجد غيرها وتطلب أجرتها. وكذلك قال الحنابلة. وذهب الحنفية إلى عدم وجوب نفقة الرضاع لها، ويجب عليها إرضاعه ديانة لا قضاء، فإذا قبلت إرضاعه بالأجرة بانت قدرتها على الإرضاع، فيجب عليها إرضاعه قضاء، ولا نفق لها على الرضاع طالما كانت زوجة أو معتدة لوجوب نفقة الزوجية أو العدة لها، وبعد البينونة وانتهاء العدة لها أجرة الرضاع. وذهب قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة 152(2) لا تستحق الأم أجرة الرضاع حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي. المطلب الثاني التبرع بالرضاع أو الأجرة أقل من أجرة رضاع الأم. إذا وجدت متبرعة بالرضاع أو دون الأجر الذي تأخذه الأم كانت المتبرعة الأولى عند الحنفية، وفي قول عند المالكية، والقول الأظهر عند الشافعية. وذهب الشافعية في قول والحنابلة إلى أن الأم أحق برضاعه ما لم تطلب أكثر من أجر مثلها، وهو ما رجحه المرغيناني وابن عابدين من الحنفية. وقد ذهب قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة 153 إلى أنه المتبرعة أحق بالإرضاع إن طلبت الأم أجرة وكان الأب معسرا على أن يكون الإرضاع في بيت الأم، وهو مذهب الجمهور في كون المتبرعة أولى، ولكن القانون قيد ذلك وهو أخذ بالمذهب الآخر في كون الأم أولى، فاشترط عسر الأب وطلب الأم الأجرة، إذا الغالب عدم طلب الأم الأجرة. وعلى كل فالأصل في رضاع المتبرعة كونه في منزل الأم لأن لها الحضانة، وقد نصت محكمة النقض على أنه إذا رضيت الأجنبية بإرضاع الولد مجانا وطلبت الأم أجر المثل فالأجنبية أحق منها بالإرضاع، وذلك أنه لا يمكن أن يكلف الأب فوق النفقة التي يمكن أن يدفعها، وإلا أصبح من المضارة ولا مولود له بولده. واستدل القائلون بأن المتبرع أولى بأن تكليف الأب الزيادة أو الأجرة إضرار به، ولا يجوز، وقد قال تعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، بأن تمتنع عن إرضاعه مضارة بأبيه أو تطلب أكثر من أجر مثلها، كما لا يحل للأب أن يضار بأمه فيمنعها رضاعه مع رغبتها. وقد أجاز الشارع أن يسترضع الأب غير أمه فقال: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم، أي تسترضعوا غير الأمهات لأولادكم فلا حرج عليكم، فلا يكلف الأب نفقة الرضاع. واستدل الآخرون القائلون بأن الأم أحق بقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن، ويرضعن خبر يراد به الأمر ويعم كل والدة، فتكون الأم أولى لما فطرت عليه من وفور شفقتها ما لم يتمحض إضرارها بأن تطلب أكثر من أجر المثل. المبحث الثالث: إثبات الرضاع. المطلب الأول: ثبوت الرضاع بالشهادة. ذهب الحنفية والشافعية إلى ثبوت الرضاع بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وعند الشافعية أو شهادة أربع نسوة، ومحل شهادة رجلين ما لم يتعمد النظر إلى ثدي المرأة، فرد البعض شهاداتيهما. ورجح النووي أنه صغيرة تقبل معها الشهادة ما لم يصحبها الإصرار على النظر. واستدل الحنفية بأن ما يقبل في العقد يشترط لزواله بإثبات الرضاع، ويشترط فيه رجل وامرأتان فلا بد منهما. واستدل الشافعية بأن ما يقبل فيه النساء وحدهن يقبل فيه النوعان الرجل والمرأتان. المطلب الثاني: الإقرار بالرضاع، وهو الاعتراف بقرابة الرضاع لامرأة ما، بنتا أو أختا أو أما، فإذا أقر بأنها قريبته لا يقبل رجوعه بحال عن إقراره عند الجمهور، وإن كان صادقا حرمت ظاهرا وباطنا، وإن كان كاذبا حرمت باطنا ولا أثر له. واشترط الحنفية ثباته على إقراره، وثباته أن يؤكد إقراره ثانية بأنه حق ونحوه بعد التروي، فيفسخ بينهما وإن دخل بها وإلا لم يجز عقده عليها. ولا يشترط تصديق الزوجة لزوجها المقر بأنها محرم عليه وإن أثر ذلك في وجوب المهر، ويجب لها مهر المثل عند الجمهور إن ادعى الزوج الرضاع ووافقته وكان قد دخل بها. وقال المالكية: لها المسمى، وإلا لزم نصف المهر عند الحنفية والحنابلة إن لم يدخل بها بعد، ولا يجوز له تزوجها ولا يبطل حقها في المهر. وقال الشافعية: سقط المهر كله، فإن أنكرت الزوجة فرق بينهما ووجب لها المهر المسمى إن كان العقد صحيحا وقد دخل بها، وإلا فمهر المثل، فإن لم يكن قد دخل بها كان لها نصف المسمى. أما إن ادعت الزوجة الرضاع فأنكره الزوج صدق بيمينه إن تزوجته راضية واستمرا على عقدهما، فإن تزوجت غير راضية فالأصح عند الشافعية تصديقها بيمينها، ولم تمكنه من وطئها فإن مكنته مختارة لم تصدق، ولها مهر المثل إن دخل بها وهي التي ادعت الرضاع، وإلا لم يجب لها شيء. ولو شك في كونها محرما له رضاعا فلا عبر له، لأن اليقين لا يزول بالشك، وأصل الحل هو اليقين. ولا بد من تحقق شروط الإقرار بحيث يولد مثله لمثله كالإقرار بالنسب. انتهى الفصل الثاني. سنتابع في التسجيل القادم الفصل الثالث: الحضانة. إلى هنا يكون قد انتهى التسجيل.